بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي رحمه الله تعالى. أقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللحاضرين ولسائر المسلمين. وفي الدرس 28 بعد 400 قال: وفي تفسير قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، قال الحافظ رحمه الله: وقوله ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، لما ذكر الظالمين ووعيدهم ثنى بالمتقين وحكمهم، وهو أنهم لا يظلمون ولا يهضمون، أي لا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم. قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك والحسن وقتادة وغير واحد. فالظلم الزيادة بأن يحمل عليه ذنب غيره، والهضم النقص.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخنا سلمه الله تعالى وحفظه: الله تعالى أمن عباده من الظلم كما في هذه الآية: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وهذا فيه دليل على أن الظلم مقدور لله تعالى. على أن الظلم مقدور لله تعالى، لكن تنزه عنه. هذا في الرد على من أهل البدع، على المعتزلة، الذين يقول الظلم مستحيل. وقد قال الله عز وجل: لا ظلم اليوم. وفي حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه يقول الرب عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالظلم يقدر عليه الرب سبحانه وتعالى، ولكنه تنزه عنه فحرمه على نفسه. وهو قادر عليه. وهذا خلافا للجبرية والجهمية والأشاعرة. فعند الأشاعرة الظلم هو التصرف في ملك الغير، وأما عند أهل السنة الظلم حده وتعريفه هو وضع الشيء في غير محله. وهذا خلافا للجبرية والجهمية والأشاعرة، فإنهم يقولون إن الظلم غير مقدور لله، والظلم عندهم من الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة، وهو عندهم مستحيل. وقالوا كل شيء يدخل تحت القدرة، فجمعوا بين الضدين. وقالوا والعياذ بالله إن لله تعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أن يقلب التشريعات والجزاءات فيجعل العفة محرمة والزنا واجبا والكفر إيمانا والإيمان كفرا، نعوذ بالله. هذا كله مبني على ماذا؟ على تعريف الظلم عندهم، وهو التصرف في ملك الغير. فقالوا إذا قلب الله المحرم حلالا والكفر إيمانا فيتصرف في ملك، ليس لأحد أن يعترض على ذلك، والكفر إيمانا والإيمان كفرا نعوذ بالله، لأن الله يفعل في ملكه ما يشاء، هكذا يقولون. وينكرون الحكمة ويقولون إن الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة، الذي لا يدخل تحت القدرة، والظلم لا يكون إلا من مأمور منهي والله ليس فوقه آمر ولا ناهي، فله أن يفعل ما يشاء. كل هذا أيضا مبني على ونفي العلة والحكمة والأسباب. وإذا فعل ما يشاء فلا يكون ظلما، فلو قلب التشريعات والجزاءات وأبطل حسنات الأبرار والأنبياء وحملهم سيئات الفجار وعذب الأبرار بالنار لما كان هذا ظلما، لأنه تصرف في ملكه بما يشاء، أو تصرف في ملكه بما يشاء. واستدلوا بقوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وبقوله صلى الله عليه وسلم لو عذب أهل سماواته أهل السماوات والأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم. وهذا من جهلهم وضلالهم، فإن الله عز وجل حكيم، والظلم مقدور لله، ولكن الله تنزه عنه. ومعنى قوله سبحانه لا يسأل عما يفعل أي لا يسأل لكمال حكمته، لأنه حكيم، فلكمال حكمته لا يسأل، وليس لأنه يتصرف في ملكه بما شاء كما يقول. وقولهم لو عذب أهل السماوات والأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم أي ما المقصود بهذا؟ مقابل النعم، أي أنه لو حاسب الله عباده بأعمالهم وبنعمه عليهم لكانوا مدينين له، وحينئذ لو وضع عدله فيهم لعذبهم، وهو غير ظالم لهم، لكنه سبحانه لا يفعل ذلك. ولا شك أن هذا واقع أيها الإخوة، لو تعطل جهاز واحد من الأجهزة، تعطلت المعدة، لا تستطيع أن تخرج، لا تستطيع أن تأكل ولا تشرب. لو التهب فقط جدار المعدة وصار فيها قرحة، كلما أكلت تألمت. هذا شيء يسير من أشياء مملكة داخل البدن، جهاز هضمي يهضم، وجهاز دوري للدم يوزع الدم على أجزاء الجسم، وجهاز عصبي وغير ذلك، وجهاز بولي، وأجهزة مملكة عظيمة. فلو عذب الله، لو حسب الله عباده مقابل النعم لعذبهم وهو غير ظالم لهم. فالجبرية مذهبهم باطل، فإنهم يقولون الظلم هو الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة، وعلى عكسهم المعتزلة والقدرية، فإنهم يقولون الظلم كل ما كان من العبد ظلما وقبيحا فيكون ظلما وقبيحا من الله تعالى. نعوذ بالله من ذلك. وأهل السنة قالوا الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وهو أن يحمل أحدا أوزار غيره، أو يمنعه من ثواب عمله، كما في هذه الآية. ولذلك الجبرية يقولون يجب على الله أن يثيب الطائع ويعاقب العاصي، كالمؤجر للأجير يجب عليه أن يعطيه أجرته، كما أو يمنعه من ثواب عمله كما في هذه الآية، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فالظلم تنزه عنه الرب سبحانه ونفاه وحرمه على نفسه، لا لعدم قدرته ولا لاستحالة وقوعه، بل هو سبحانه قادر عليه. نعم، انتهى كلامه. نعم.
قال تعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. قال الحافظ رحمه الله: يقول: ولما كان يوم المعاد والجزاء بالخير والشر واقعا لا محالة، أنزلنا القرآن بشيرا ونذيرا بلسان عربي مبين فصيح لا لبس فيه ولا عي، وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون، أن يتركون المآثم والمحارم والفواحش، أو يحدث لهم ذكرا، وهو إيجاد الطاعة وفعل القربات. فتعالى الله الملك الحق، أي تنزه وتقدس الملك الحق الذي هو حق، ووعده حق، ووعيده حق، ورسله حق، والجنة حق، والنار حق، وكل شيء منه حق. وعدله تعالى ألا يعذب أحدا قبل الإنذار وبعثة الرسل والإعذار إلى خلقه، لئلا يبقى لأحد حجة ولا شبهة. وقوله: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، كقوله تعالى في سورة: لا أقسم بيوم القيامة، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وثبت في الصحيح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعالج من الوحي شدة، فكان مما يحرك لسانه، فأنزل الله هذه الآية، يعني أنه عليه السلام كان إذا جاءه جبريل بالوحي كلما قال جبريل آية قالها معه من شدة حرصه على حفظ القرآن، فأرشده الله تعالى إلى ما هو الأسهل والأخف في حقه لئلا يشق عليه، فقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، أي أن نجمعه في صدرك ثم تقرأه على الناس من غير أن تنسى منه شيئا. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال في هذه
فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى، على هذا لا هنا النافية أم الناهية؟ ها؟ النافية، يعني إذا لا ينسى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كيف قد قال لأبي: يا أبي ما منعك أن تفتح علي؟ إلا ما شاء الله. نعم.
وقال في هذه الآية:
لو كانت النهي، لو نسي الإنسان لكان آثما، والنسيان هذا من عادة الإنسان، بل قيل سمي الإنسان إنسانا من النسيان، من عادة الإنسان، فلا هنا لا النافية وليست الناهية. نعم.
سمعت أن أسماء سور توقفية، أسماء سور البقرة وآلي عمران، هل يجوز لنا أن نأتي مثلا باسم، نقول سورة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، كما قال هنا في سورة لا أقسم بيوم القيامة؟
لا بأس، هذا أمر في واسع، استعملوا أهل العلم. نعم.
وقال في هذه الآية: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، أي بل أنصت فإذا فرغ الملك من قراءته عليك فقرأه بعده، وقل رب زدني علما، أي زدني منك علما.
قال شيخنا: فإذا فرغ الملك من قراءته عليك فقرأه بعده، وهذا من فضل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه كان عليه السلام يعاني من الوحي شدة، وكان إذا قرأ جبريل عليه السلام يحرك لسانه بالقرآن، يخشى أن ينساه، فأمره الله أن ينصت، ووعده أن يجمعه في صدره ويثبته في قلبه. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: قال ابن عيينة رحمه الله: ولم يزل صلى الله عليه وسلم في زيادة من العلم حتى توفاه الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث: إن الله تابع الوحي على رسوله حتى كان الوحي أكثر ما كان يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال شيخنا سلمه الله: وهذا من زيادة العلم، أن الله تعالى تابع الوحي على نبيه صلى الله عليه وسلم، فكان أكثر ما ينزل عليه الوحي قبيل وفاته عليه الصلاة والسلام، فزاده الله علما، وجعل آخر عمره خير عمله، نسأل الله من فضله. نعم. وجعل آخر عمره خير عمله، وعرضه جبريل القرآن في السنة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، انتهى كلامه. هذا يدل على أن الإنسان حتى ولو كان كبير السن يحتاج إلى العلم، حتى إلى الموت يحتاج إلى العلم. نعم. كما مر معنا ابن جرير وهو يحتضر، تذاكر أقرانه عنده مسألة، قال: ائتوني بالقرطاس والمحبرة، وكتبها كما ذكر الذهبي في السير. فقال له: يرحمك الله، وأنت على هذه الحال ماذا تفعل؟ لن تعمل بها. قال: لأن ألقى الله بها عالما خير من أن ألقاه بها جاهلا. همم كالجبال العالية الشامخة، لم يكن عندهم فرش كهذا الفرش، ولا أضواء كهذه الإضاءة، ولا شيء، ولكن عندهم همة عالية تخترق الجبال. البخاري هذا من بلاد ما وراء النهر، ليس عربيا، ومع ذلك ألف كتابا هو أصح الكتب المصنفة مطلقا رحمه الله تعالى. نعم، لكنهم بذلوا أيها الإخوة، بذلوا كل غال في سبيل العلم، بذلوا كل ما يملكون في سبيل العلم، حتى أن نساء امرأة أحدهم تقول: إن هذه الكتب أشد علي من 3 ضرائر، يعني يتزوج زوجها 3 نسوة غيرها أفضل من هذه الكتب، لأنها شغلته عنها. نعم.
وقال ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما، والحمد لله على كل حال. وأخرجه الترمذي عن أبي كريب عن عبد الله بن نمير به، وقال: غريب من هذا الوجه. ورواه البزار عن عمرو بن علي الفلاس عن أبي عاصم عن موسى بن عبيدة به، وزاد في آخره: وأعوذ بالله من حال أهل النار.
نعم، قال شيخنا وفقه الله: الدعاء بزيادة العلم أمر مهم، وقل رب زدني علما، لكن الحديث هذا ضعيف، لأن موسى بن عبيدة الربذي ضعيف، صح الشيخ ناصر هذا الطريق ولا بشواهد أخرى؟ دون قول أعوذ بالله من حال أهل النار. انظر صحيح ابن ماجة، هات السند من عند ابن ماجة. نعم، أمر مهم وقل رب زدني علما، لكن الحديث هذا ضعيف، لأن موسى بن عبيدة الربذي ضعيف. نعم، ضعف الشيخ ناصر. من اللي قال صحاب الشيخ ناصر؟ أنت
جامع صغير ضعيف
في الج... أقرأ:
اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما، الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار.
قال
عن أبي هريرة قال شيخ الألباني ضعيف، انظر حديث رقم 1183 في الضعيف زيادة. 1183
إذن ما هذا؟ هذا ليس ضعيف،
لا، الجامع الصغير
الأصل يعني.
صحيح.
الصحيحة. انظر التراجعات الألبانية، لكن قريب جدا من رواية أبي هريرة أيضا. اقرأ الكلام الشيخ ناصر في الصحيحة، لكن هذا الطريق ضعيف لا شك، موسى بن عبيدة الربذي ضعيف. ماذا قال فيه الحافظ يا حمزة؟ انظر ماذا، أين الطرق الشاهدة له ذكر الشيخ ناصر عندك صحيحة؟ الإسناد ما هو الإسناد؟ إسناد ها؟ مختصر هنا الصحيحة. طب هات الصحيحة يا حسن، الصحيحة موجودة هنا. ها؟ شو موجودة؟ الصحيحة، السند اللي في الصحيحة. نعم؟
هل يوجد صفحة ولا
نعم ذكر الإخوة نعم. لعله له طرق غير موسى بن عبيد. أما موسى بن عبيد الرمذي فهذا ضعيف لا شك. ماذا قال الحافظ؟ نعم قال
حافظ رحمه الله تعالى موسى بن عبيد بضم أوله ابن نشيط بفتح النون وكسر المعجم بعدها تحتانية ساكنة ثم مهملة الربذي بفتح الراء والموحدة ثم معجم أبو عبد العزيز المدني ضعيف ولا سيما في عبد الله بن دينار وكان عابدا من صغار السادسة مات سنة 53.
نعم لعل له طرق الشيخ ناصر استخرجها. تراجعات الألباني ذكر شيء في ضعيف الجامع عندك يا أحمد؟
في ضعيف ابن ماجه وفي صحيح ابن ماجه.
في ضعيف ابن ماجه
وفي صحيح ابن ماجه
ما ذكر في التراجعات.
قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن موسى بن عبيد عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال إيه عاد عفوا
قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن موسى ابن عبيدة
هذا موسى بن عبيدة أيضا
عن أبي هريرة وساق الحديث ثم قال صحيح دون الحمد المشكات 2493 والتحقيق الثاني وسيأتي 3833 بزيادة فيه هي أعوذ بالله من عذاب أهل النار. هذا سند
الله أعلم. نعم على كل حال طلب الزيادة من العلم مطلوبة. بل قال ابن القيم رحمه الله كما في مفتاح دار السعادة لم يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الزيادة من شيء إلا من العلم. يدل على يعني على أن العلم لا يعدله شيء لا يعدله شيء. نعم
الترمذي قال إسناده غريب غريب جدا
وهذا اصطلاح معروف أنه التضعيف عند الترمذي. في موسى بن عبيد أبدا في طريق الترمذي سبحان الله طريقين في موسى بن عبيدة
نعم فيه نعم هو ذكر في ذكر قول الشيخ الألباني ثم ذكر كلام الترمذي
أحد معه الصحيحة الأصل رقم كام يا حمد عندك صحيح 3000 كام المجلد السابع ممكن تأتي به في المكتب أفتح معك الصحيحة عندك هنا طيب ننظر من الصحيحة هنا شباب هاتوا هاتوا من الصحيحة الأصل نعم نعم
قال تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد قال يا آدم هل
الله الجنة لا تعب فيها في الباطن ولا في الظاهر لا تجوع وإذا جعت تعبت بطنك ولا تعرى لا تكشف فيها في المستريح نفسيا وبدنيا وكل شيء في الباطن والظاهر نعيم نسأل الله من فضله. نعم وأما في الدنيا حتى لو أنك تملك الدنيا كلها قد يأتي شخص ينغص عليك حياتك قد يكون زميلك أو صديقك أو جارك أو قريب لك لا تهنى على طعام ولا شراب ولا شيء. نعم
فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال الحافظ رحمه الله قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أسباط ابن محمد قال حدثنا الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إنما سمي الإنسان لأنه عهد إليه فنسي وكذا رواه علي بن أبي طلحة عنه وقال مجاهد والحسن ترك. وقوله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم يذكر تعالى تشريف آدم وتكريمه وما فضله به على كثير ممن خلق تفضيلا. وقد تقدم الكلام على هذه القصة في سورة البقرة وفي الأعراف وفي الحجر والكهف، وسيأتي في آخر سورة صاد إن شاء الله تعالى، يذكر فيها تعالى خلق آدم وأمره الملائكة بالسجود له تشريفا وتكريما، ويبين عداوة إبليس لبني آدم ولأبيهم قديما. ولهذا قال تعالى: فسجدوا إلا إبليس أبى، أي امتنع واستكبر. فقلنا يا آدم،
أي امتنع واستكبر، أدل أن كفر إبليس كفر إباء وامتناع واستكبار، وليس كما يقول برهامي يقول كفر جحود، كيف هو يقول ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. ونقل المروزي رحمه الله وابن القيم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله جميعا أن كفر إبليس كان كفر إباء واستكبار. نعم نعم، دي صفحات كثيرة، ليس كثير، نعم في آخر الدرس. نعم نعم.
فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، يعني حواء عليهما السلام، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، أي إياك أن يسعى في إخراجك منها فتتعب وتعنى وتشقى في طلب رزقك، فإنك هاهنا في عيش رغيد هنيء لا كلفة ولا مشقة.
هذا من نعم الله العبد أن يكون عيشه رغيد، أن يكون عيشه رغيد لا تعب فيه ولا مشقة، ووفقه الله للعبادة. نعم،
إن لك
نسأل الله المزيد من فضله مع التوفيق لشكره على نعمه وآلائه التي لا تعد ولا تحصى. أكثر أيها الإخوة من شكر الله، أكثر من الحمد والثناء على الله جل وعلا، فهذا تزيد به النعم، خصوصا الإخوة الذين وقعوا بلادهم في الفتن كليبيا وسوريا واليمن. يجتهد الإنسان في الذكر والدعاء والثناء على الله، حسن الظن به، توكل عليه، الرغبة فيما عنده وفيما في يديه جل وعلا، والثقة بنصر الله وتأييده لعباده الموحدين والمؤمنين. هذه المعاني تزيد بها النعم وتزال الفتن. نعم.
إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، إنما قرن بين الجوع والعري، لأن الجوع ذل الباطن والعري ذل الظاهر، لأن الجوع ذل الباطن والعري ذل الظاهر
والعري. نعم.
لأن الجوع ذل الباطن والعري ذل الظاهر، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، وهذان أيضا متقابلان، فالظمأ حر الباطن وهو العطش، والضحى حر الظاهر.
الله أكبر، معاني عظيمة من الحافظ رحمه الله. قال شيخنا سلمه الله: وهذه الآيات فيها تكريم الله تعالى لآدم عليه السلام، حيث خلقه الله عز وجل بيده، وهذه مزية ليست لغيره من المخلوقات، كل المخلوقات، فإن سائر المخلوقات خلقها الله بماذا؟ بكلمة كن، حتى الملائكة. الثاني من فضائل آدم عليه السلام أسجد الله له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء، وكذلك أسكنه الله الجنة وقال له: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، أي لك عيش رغيد بدون تعب ولا مشقة، فنفى عنه ذل الباطن وهو الجوع، وذل الظاهر وهو العري. نعم.
وقوله: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ قد تقدم أنه دلاهما بغرور وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وقد تقدم أن الله تعالى أوحى إلى آدم وزوجته أن يأكلا من كل الثمار ولا يقربا هذه الشجرة المعينة في الجنة، فلم يزل بهما إبليس حتى أكلا منها. وكانت شجرة الخلد يعني التي من أكل منها خلد ودام مكثه. وقد جاء في الحديث ذكر شجرة الخلد، فقال أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن أبي الضحاك قال سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطعها، وهي شجرة الخلد. ورواه الإمام أحمد.
قال شيخنا حفظه الله وسلم الله تعالى حذر آدم عليه السلام وحواء من طاعة الشيطان، فقال تعالى إن هذا عدو لك ولزوجك، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، وأمرهما أن يأكلا من جميع الثمار التي في الجنة إلا شجرة واحدة عينت لهما لحكمة بالغة، ولكن الشيطان ما زال بهما حتى أوقعهما في الأكل منها. يعني سبحان الله، عندك شجر كثير جدا وأنواع مختلفة وألوان وطعوم إلا شجرة واحدة، ولا يزال الشيطان يلح ويزين حتى أكل من هذه الشجرة، حيث جعل يزين لهما، وهذه من وسائل الشيطان تزيين الباطل، مشروع النهضة الإسلامي أبيحت الصور من أجله، وأسبل الإزار من أجله، وقصقصة اللحى من أجله، وحصلت موالاة للنصارى من أجله، وغير ذلك. صارت المرونة مرونة الشرعية من أجله، كل شيء صار مباحا من أجله. من أجل ماذا؟ هواء، لا يوجد شيء. نعم. كان لزاما، لا، الله نهاهم عن ذلك، سيأتي الكلام في هذا إن شاء الله. نعم. جعل يزين لهما ويحلف لهما وأقسم أنه ناصح، الله المستعان، وهو كذاب. وبعض الناس سبحان الله يتخذ نفس طريقة إبليس كالحدادية، نفس الطريقة، يزين ويقسم وهو يعلم أنه كذاب في قسمه وتزيينه، وهو كذاب. قال عز وجل وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فاغتر فأكلا منها، فلما أكل منها سقطت الثياب التي على الظاهر وبدت العورة، فالمعاصي عري وكشف للسوءة، فلما عصي الله سقطت الثياب، فاستحيا من ربهما عز وجل وجعل يخصفان من ورق الجنة ويستران أنفسهما من ورق الجنة. قال عز وجل فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. فالمعاصي ذل وعري في الباطن في الظاهر، في الباطن عفوا. نعم. وهناك حكمة لله عز وجل من عصيانهما وخروجهما من الجنة، وهي إسكانهما في الأرض وانتشار الذرية. لأن قد يعترض يقول لي لماذا آدم فعل هذا؟ كان زماننا في الجنة الآن، ولا بنشتغل في الزراعة ولا في القلاعة ولا في المصنع ولا ولكن حكمة الله عز وجل أعظم من ذلك. وهناك حكمة لله عز وجل من عصيانهما وخروجهما من الجنة، وهي إسكانهما في الأرض وانتشار الذرية ووجود الأنبياء والصالحين والأبرار والفجار والكفار، وليبتلي هؤلاء بهؤلاء وما يحصلون من الطاعات والمعاصي وحصول العبودية المتنوعة. كعبودية الجهاد وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعبودية الولاء والبراء. أنت تقول لماذا يا سبحان الله الله لم يهدي هؤلاء الكفار جميعا وأكثر أهل الأرض على ضلال؟ لماذا؟ لماذا؟ لا تقول لماذا، الله حكيم. أين كانت عبادة الولاء والبراء إذا كان كلهم مؤمنون؟ ها؟ أين عبادة الولاء والبراء؟ أين عبادة الجهاد في سبيل الله؟ الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الله، الحب في الله والبغض في الله، كل هذا من الحكم والأسرار التي تخفى على العبد. وهكذا أيضا من الحكمة في ذلك ظهور أسماء الله القهرية كالقهار، وظهور أسماء المغفرة والتوبة والرحمة، وأيضا فيه بيان لقدرة الله عز وجل على وجود المتقابلات. كل هذه من الحكم المترتبة على إهباطهما من الجنة إلى الأرض. انتهى كلامه وفقه الله. نعم. طيب لعل نقف عند قوله فأكل منها، نقف عند هذا الحد. وفقنا الله وإياكم من يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. أن الله خلقه بيده، أما سائر الخلق نعم لا، من البشر من الناس لم يخلق الله إلا آدم بيده. نعم. نعم. ماذا قال الشيخ؟ لا عايز تفضل تفضل الحديث. نعم.
قال البخاري في الصحيحة كان يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني به. أخرجه الحاكم عند البياض في الدعوات الكبيرة.
نعم.
والطبراني في الدعاء.
لا يسمعون. تبعتي لأحمد يقرأ في جلس. عندك ما عندك عمل؟ طيب أكمل أنت. نعم. نعم. رقم كم؟ نعم
خلقة الأنبياء يعني عرفت بطول الشعر
اللامية
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعني كثيرا من الأنبياء في أصافهم عرفوا بطول الشعر لماذا لا يأخذ هذا من سنة الأنبياء
لأنه لم يفعلته لم يرد فضل فيه نعم
قال الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الصحيحة في الحديث رقم 51 و153,000 كان يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما تنفعني به قال أخرجه الحاكم وعنه البيهقي في الدعوات الكبير والطبراني في الدعاء من طريق عبد الله بن وهب قال أخبرني أسامة ابن زيد أن سليمان ابن موسى حدثه عن مكحول أنه دخل على أنس بن مالك رضي الله عنه قال فسمعته يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول فذكره وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي قال الشيخ قلت وهو كما قال لكن سليمان بن موسى وهو الدمشقي الأشدق فيه كلام مع أنه من الأعلام وقد وصفه الذهبي
سليمان
في
سليمان بن
ابن موسى الدمشقي الأشدق
انظر يا مراد انظر سليمان بن موسى الدمشقي نعم
وقد وصفه الذهبي في السير بأنه الإمام الكبير مفتي دمشق ثم ذكر الخلاف فيه وقال وله شيء في مقدمة مسلم يشير إلى أنه لم يحتج به ولذلك قال الحافظ في التقريب صدوق فقيه في حديثه بعض لين وخولط قبل موته بقليل وخولط قبل موته بقليل قال الشيخ قلت فمثله بالكاد أن يصل حديثه مرتبة الحسن
نبيل أرسلت الرسالة للشيخ وصي الله ها ليس عندك جهاز مش شغال يعني بعطيها أكرم من نفسه الصغير يرسلها هو ها عباد لا هو كان قال صحابي ماذا قال يا نبيل صحابين وماذا اختلط يعني الاضطراب من أجل حالي من أيوب ليس من أجل الصحابي لا احنا الكلام على اللي قال صحابي فيه ماذا في اسناده ايه في حديث اضطراب هذا السؤال عن هذا كيف صحابي السند ليس المتن نعم هذا هو بأخذ هذا السؤال وارسل للشيخ وصي الله نعم أكمل سليمان من هو قال الشيخ ناصر
سليمان بن موسى الدمشقي
عندك الأول الدمشقي
الأشدق
نعم أكمل
قال الشيخ ولذلك قال الحافظ في التقريب صدوق فقيه في حديثه بعض لين وخولط قبل موته بقليل قلت فمثله بالكاد أن يصل حديثه مرتبة الحسن وقريب منه أسامة بن زيد
مرتبة الحسن
وقريب منه أسامة بن زيد وهو الليثي مولاهم المدني قال الحافظ الذهبي في الكاشف روى مسلم نسخة لابن وهب عن أسامة أكثرها شواهد أو يقرنه بآخر وقال الحافظ
أكثرها شواهد أو يقرنه بآخر
وقال الحافظ العسقلاني صدوق يهم ورمز له بأنه روى له مسلم والبخاري تعليقا وكذا في أصله تهذيب الكمال للمزي لكنه صرح في آخر ترجمته بأن البخاري استشهد به في الصحيح وسكت عن رواية مسلم فأوهم أنه احتج به ولذلك انتقده الدكتور بشار في تعليقه عليه بقوله فيه نظر لما ذكره الحافظ أبو الحسن القطان في كتاب الوهم والإيهام من أن مسلما رحمه الله لم يحتج به، إنما روى له استشهادا كالبخاري. ومن الغريب أن ابن طاهر المقدسي في كتابه الجمع بين رجال الصحيحين لم ينبه إلى هذا الذي ذكره ابن القطان، والله أعلم. وقد وجدت للحديث طريقا أخرى وشاهدا. أما الطريق فأخرج
كم تعب الألبان الآن من أجل إثبات هذا الحديث، كم ولا تصعلق من الصعاليك يتكلم في الشيخ ناصر، وربما هذا الذي يتكلم به الذي ينتقد فيه علمه الألباني قبل أن تلده أمه، بل قبل أن تحمل فيه، ويأتي يتكلم بسوء أدب أو يرميه بأنه منحرف في العقيدة، أنه مرجئ أو وقع في الإرجاء. الإنسان لابد أن يعرف قدره، يحتقر نفسه ويعرف أنه أمام يعني جبل شامخ في العلم. كم تعب الألباني الآن، يعني حديث ظاهره ضعيف لا شك، سواء من رواية الترمذي أو رواية ابن ماجة، كلاهما فيها موسى بن عبيد الربذي وهو ضعيف، لكن الطرق يبقى الطرق. فالإنسان لابد أن يعرف قدر العلماء ومكانة العلماء، لا سيما مثل الألباني الذي تعب تعبا شديد، كان يقف ساعات أكثر من 10 ساعات على سلم مكتبة الظاهرية من أجل أن يفتش على في الرجال لمعرفة الحديث الصحيح من الضعيف، ويتراجع عن التصحيح للتضعيف والعكس من ورعه رحمه الله. ومع ذلك نقول ليس معصوما الألباني، ولا صح التعصب له، ولكن إمام من الأئمة، ماذا نفعل؟ هذا قدره. العلماء شهدوا له بالعلم، ابن باز شهد له بذلك، الفوزان شهد بذلك، كل العلماء شهد له بالعلم والرسوخ في هذا الباب خاصة. فكيف الإنسان يعني يتجرع على انتقاد مثل الألباني رحمه الله بهذه السهولة وبدون أدب في الألفاظ، ويغمزه كحال مصطفى العدوي الذي كثيرا ما يغمز الشيخ ناصر في كلماته ومؤلفاته، كثير جدا يغمز الشيخ الألباني رحمه الله. وبعد وفاة الشيخ خرج صعاليك كثر يؤلفون في انتقاد الألباني. طب كان الألباني بين أظهركم، لماذا لم تأخذ كل عدتك وتروح للألباني تسأله؟ عندك انتقادات، دخلت على حديث وجدته صحيح الجامع كل كتب فيه كتب، ما من حديث صححه الألباني إلا وهو ينتقد. يقول الألباني متسائل، قلت لماذا لم تأخذ هذا وتذهب إلى الأردن للشيخ الألباني وتناقشه؟ اذهب إليه، وكان الألباني لا يزال حيا رحمه الله، قلت اذهب إليه وستعرف نفسك من أنت، حينما تتكلم في أول حديث ستعرف قدرك. نعم نعم نعم.
عندما واحد يتعنى الشيخ الألباني رحمه الله ما زي ينبغينا الفعل أنصرف مباشرة؟
نعم، إذا طعن شخص في الألباني بأنه منحرف عن عقيدة السنة هذا منحرف، لأن هذه رموز للسنة، الألباني، ابن باز، ابن عثيمين، الفوزان، ربيع المدخلي، مقبل ابن هادي الوادعي، هذه رموز لمنهج السلفي في زماننا، شابت عوارضهم في العلم ومات أكثرهم على السنة ولله الحمد والمنة، ماتوا على السنة ثابتين، لم يغيروا ولم يبدلوا. فالذي يطعن فيهم مبتدع منحرف لا شك في ذلك. نعم.
دمشقي سليمان بن موسى.
نعم.
قال هنا في الكاشف الذهبي، قال سليمان بن موسى الأموي مولاهم الدمشقي الأجدق أحد الأئمة، عن واثلة وكثير بن مرة ومكحول، عنه الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز، قال النسائي ليس بالقوي، وقال البخاري عنده مناكير، توفي سنة 119.
عنده مناكير.
نعم. ويوجد كوفي، الزهري الكوفي كذلك. سليمان بن موسى الزهري الكوفي نزل دمشق.
هنا قال ما نزل دمشق.
أي. وعن موسى بن عبيد. في من أشتق. الأجدق الأول.
نعم. أكمل. نعم. تكلم في الشيخ ناصر. نعم. لو كتب فوق مين اللي جاب؟
أخرج حديث البداية.
البداية والنهاية. طيب بحيط نرى
هم عائلة ليسوا شخص واحد. عائلة العلماء بالمغرب ليسوا شخص واحد.
ننظر هذا الكتاب. نعم ننظر إن شاء الله. نعم.
قال الشيخ: وقد وجدت للحديث طريقا أخرى وشاهدا، أما الطريق فأخرجه أبو الشيخ في طبقات الأصبهانيين، ومن طريقه الشجري في الأمالي. قال: حدثنا أبو علي بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن عامر قال: حدثنا أبي قال: حدثنا النعمان قال: حدثنا أبو بكر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك قال: فذكره، إلا أنه قال: وزدنا علما إلى علمنا بصيغة الجمع. وكذلك قال في الفقرتين اللتين قبلها وزاد. قال أبو علي: كان حاتم بن يونس معنا. فقال أبو بكر: هذا هو من أهل البصرة. قال الشيخ: قلت: ليته سماه، فإن البصريين الذين يكنون بهذه الكنية من هذه الطبقة كثر، منهم الربيع بن صبيح وعمران بن مسلم المنقري وقريش ابن أنس الأنصاري ووهيب بن خالد الباهلي ومولاهم وأبو بكر بن شعيب ابن الحبحاب المعولي، وكلهم ثقات على كلام في الربيع وأبو بكر الهذلي وهو لين الحديث كما في الميزان. لكن الحافظ المزي لم يذكر في ترجمة شريك بن عبد الله واحدا من هؤلاء في الرواة عنه، بل ذكر فيهم أبا بكر بن عبد الله بن أبي سبرة، وهذا مدني متروك متهم بالوضع والله أعلم. وسائر رجال الإسناد ثقات، أما أبو علي بن إبراهيم شيخ أبي الشيخ.
انتهى الشحن. يكفي هذا، هذا كافي جدا كافي. الحمد لله، رحم الله الألباني، ونشهد الله على حبه، على حبه في الله، على حبه في الله الألباني رحمه الله، وعلى عداوة من يبغض الألباني. نشهد الله جل وعلا على عداوة من يبغض الألباني رحمه الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.